كان مثله فهو عمرو، يعني أراد أن يقتل زيدا فأصاب عمرا فهذا عمرو، لكن لو أراد أن يقتل بعيرا فأصاب رجلا فليس بعمرو، وذلك لظهور الفرق بين الآدمي وبين البهيمة. ولا يمكن أن يقال قصد قتل البهيمة كقصد قتل المؤمن، فالصواب في هذه المسألة أن يقال العمد يشمل ما إذا قصد هذا المؤمن بعينه أو قصد من كان في وصفه من المؤمنين فإنه يعتبر عمدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن من قتل مؤمنا غير متعمد فلا عقوبة عليه، أي لا يعاقب بهذه العقوبة، وذلك لأن القيد يعتبر شرطا في ترتب ما يترتب عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن قاتل المؤمن عمدا يخلد في النار لقوله خالدا فيها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذه الكلمة، فمنهم من قال إن الخلود هو المكث الطويل ولا يشترط أن يكون دائما، ولهذا لم تقيد الآية بالأبدية، وعلى هذا القول لا يكون في الآية إشكال إطلاقا. ومن العلماء من يقول الخلود هو المكث الدائم، وعلى هذا القول يرد على هذه الآية إشكال، وهو أن قاتل النفس عمدا لا يخرج من الإيمان لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء مؤمن لا يخلد في النار. فقيل إن الآية محمولة على من استحل ذلك، أي من استحل قتل المؤمن عمدا، لكن هذا القول ساقط، لأن من استحل قتل المؤمن عمدا فهو كافر سواء قتله أم لم يقتله. ولهذا لما قيل هذا التخريج للإمام أحمد تبسم وقال إذا استحل قتله فهو كافر سواء قتله أم لم يقتله. وهذا التخريج يشبهه تخريج من خرج أحاديث كفر تارك الصلاة على أن المراد من استحل ذلك، فإنه يقال من استحل ترك الصلاة فهو كافر سواء ترك أم لم يترك. فحمل نصوص كفر تارك الصلاة على المستحل الذي لا يعتقد فرضيتها فيه تحريف للنص من وجهين: الوجه الأول صرف اللفظ عن ظاهره، واللفظ الثاني تحميل النص معنى لا يدل عليه. فالجناية على النصوص في هذه المسألة من وجهين. وقال بعض العلماء إن الآية على تقدير شيء محذوف، والتقدير فهذا جزاؤه إن جازاه، وإن لم يجازه ففضل الله واسع، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن هذا التخريج لا نخرج به من المأزق، لأن كلامنا على ما إذا جاز فهل يخلد أو لا، والله عز وجل ذكر في الآية أنه سيجازيه بهذا، فيكون هذا التخريج ضعيفا. الوجه الثالث أن هذا الوعيد مرتب على سبب، والسبب قد يوجد له مانع يمنع من نفوذه، لأن الأشياء لا تتم إلا إيش؟ إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها، فيقال هذا جزاء، ولكن إذا دلت النصوص على أن هناك مانعا يمنع من الخلود الدائم، قلنا ناخذ بهذا المعنى. ارايتم قول الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد، لو كان احد الابوين كافرا هل يستحق؟ لا، مع ان الايه ظاهر العموم. فيقال ان نصوص الشرع يقيد بعضها ببعض، وهذا الوجه اسلمها على تقدير ان الخلود هو المكث الدائم. اما اذا قلنا ان الخلود هو المكث الطويل فانه لا يرد على الايه شيء مما ذكرنا. ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الغضب لله عز وجل، اثبات الغضب، والغضب صفه من الصفات الفعليه التي تقع بمشيئة الله تعالى، وكل صفة مرتبة على سبب فهي من الصفات الفعلية لأنها توجد بوجود ذلك السبب وتنتفي بانتفائه. ولكن هل الغضب على ظاهره أي صفة في الغاضب يترتب عليها الانتقام، أو إنها شيء بائن من عن الغاضب والمراد به الانتقام؟ نقول أما السلف فيقولون إن الغضب صفة في الغاضب يترتب عليه الانتقام وليست هي الانتقام. ويدل لذلك أن هذا هو ظاهر اللفظ، وأن الله تعالى قال فلما آسفونا انتقمنا منه. فلو قيل إن الغضب هو الانتقام لكان معنى الآية فلما انتقمنا منهم انتقمنا منه، وهذا معنى ينزه عنه كلام الله. والآية صريحة في أن الانتقام كان سببه إيش؟ الغضب، والسبب غير المسبب. إذن فالغضب صفة قائمة بالله عز وجل وليست هي الانتقام. أما أهل التعطيل والتحريف فقالوا إن الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام، الانتقام أو إرادة الانتقام. ولكن أهل السنة قالوا إننا نلزمكم بأن تقولوا بأن الغضب صفة قائمة بالله، لأنه لا ينتقم إلا ممن غضب عليه، فالانتقام لازم من لوازم الغضب، وإرادة الانتقام كذلك، لأن الله لم ينتقم منهم أو يريد الانتقام منهم إلا لأنهم أغضبوه. وعليه فيتعين علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يغضب. فإن قال قائل الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم يغلو منها دم القلب وتنتفخ الأوداج ويحمر الوجه وينتفش الشعر، فهل تقولون بثبوت هذا لله؟ قلنا لا، هذا غضب المخلوق، أما غضب الخالق فلا نعلم كيفيته، لكن نؤمن بأنه جل وعلا يغضب. فإن قيل الغضب صفة نقص بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه حين قال رجل أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، قلنا هي صفة نقص بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فإنها صفة كمال، لأنها تدل على كمال السلطة وكمال القوة. ولهذا إذا أسأت إلى شخص أقوى منك غضب، وإن أسأت إلى شخص دونك حزن، ذاك يغضب لأنه قادر على الانتقام، والثاني يحزن لأنه عاجز عن الانتقام. آسف، آسف جداً، وإذا كان آسف آسف جاءت مرتين وجدا بعدها تكون أربع مرات. نعم، كنت أعمل للمصلحة فأرجو السماح. نسمح له؟ نعم، من اعتذر كنت لي أنت سكره وسكرته، لكن أعرف كل حال تمام. معفو عنك. نعم. نعم. نعم لا لا، إن كان المقتول من قوم مو بالمؤمن. ولهذا ذكرنا أن الآية دلت على ثلاثة أنواع: المؤمن والمعاهد، والمؤمن من قوم بين كفار ليس بينه وبينهم عهد. نعم، أصل المؤمن سواء كان من بيننا وبينهم ميثاق أو لا، إذا لم يكن أهله كفارا فإن فيه الدية. ولو قلنا بما قلت لكان الآية سكتت عن من بيننا وبينهم عهد. نعم أي. نذكر إن شاء الله الدرس القادم، ذكرنا بها قبل. نعم خالد، نعم، إذا قلنا إن الخلود في اللغة العربية بمعنى المكث الطويل صحتها يبقى ما بيها على هذا، على خلاف في الخلود هل يقتضي التأبيد أو لا. نعم يا دم، يلا مو باسمك يا آدم أنت. إيش؟ ليس من باب أول، لأن الله فرق بينهم، وأشرنا إلى الحكمة في ذلك أن قتل العمد لا تكفره الكفارة لأنه أعظم. للسنة الواردة في ذلك ولا تتسنى في هذا، ولعل الله يسر لأننا لنا بحث موضوع في الدية، وأظن ما وزعناه من قبل، وزع من قبل، ارجع إليك. من قتل نفسه، نعم، لأن الذي قتل نفسه متعمدا فيها أنه خالد مخلدا أبدا، نص على التعليم. نعم قال أنه ربما في تلك الساعة ما عنده إيمان. نعم آدم،
لا يخصص الآيات يقول آيات التوبة والعمومات.
من تاب؟ نعم من تاب ما في إشكال، من تاب ليس في إشكال. الكلام على أنه مات وهو قاتل نفسا عمدا، اما من تاب فان الله يغفر الذنوب جميعا ولا اشكال فيه.
قصدي الذي يقتل المؤمن،
من قتل المؤمن متعمدا وتاب تاب الله عليه. نعم
شيخ الاخير، هل يشترط العلم بالعقوبه لاقامه القصاص؟
لا، يقول هل يشترط العلم بالعقوبه لاقامه القصاص؟ نقول لا يشترط، وهذا عام في كل شيء. متى علم الإنسان أن هذا هو أن هذا شيء محرم ترتب عليه أثره، ولهذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الذي أتى أهله في رمضان أوجب عليه الكفارة مع أنه لا يدري، جاء يسأل ما الذي عليه. عبد الله، عبد الله، أي نعم هو صحيح، لكن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن القاتل عمدا لا توبة له، ولكن قوله محمول على أن المراد لا توبة له باعتبار حق المقتول، وأم لأن الحق لأن القتل عمدا يتعلق به ثلاث حقوق: حق الله، وحق أولياء المقتول، وحق المقتول. أما حق الله فلا شك أنه يسقط بالتوبة بنص القرآن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وأما حق أولياء المقتول فيسقط بتسليم القاتل نفسه لهم. أصبر افهم قبل أن تقول الإشكال. حق أولياء المقتول يسقط بتسليم القاتل نفسه لهم، لأن حقهم أن يقتلوه وقد سلم نفسه. وأما حق المقتول فالمقتول قد مات فبقي حقه، لأنه لا يعلم سماحه، فيحمل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما على هذا، أنه لا توبة له باعتبار حق المقتول، على أن القول الصحيح أن له توبة حتى باعتبار حق المقتول، لأن الله تعالى يوفى عنه يوم القيامة حيث تاب توبة نصوحا.
الشيخ الآن لو قتل مثل القاتل،
نعم،
ثم مات هذا المقتول،
نعم،
وكان أولياؤه
أعد
يقول لو ما قتل قاتل
لو إيش؟
لو قتل قاتل المقتول،
لو قتل القاتل المقتول،
نعم،
وش التعبير؟
يعني لو قتل شخص، لو قتل شخص إنسان،
طيب،
ثم مات هذا المقتول، فأولياؤه كلهم متفقون على قتله إلا طفلة صغيرة مثلا.
الطفل الصغير ينتظر حتى يبلغ، لكن لو سمح أحد الورثة وهو لا يرث إلا واحدا من ألف سقط القصاص، لقوله: فمن عفي له من أخيه شيء، وشيء نكرة في سياق الشرط تشمل القليل والكثير. واضح عبد الله لوفي؟ إلا ولهذا قلنا أنها يبقى النص لا فائدة فيه. ها؟ أي لو مات في السجن، لو مات في السجن تعينت الدية في ماله. لا، العمد ما تحمل عقل شيء، لكن إذا لم يكن له مال إما أن تسقط أو تؤخذ من بيت المال. نعم. يلا مزوق.
شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا ان الدية تجب على العاقل
في الخطأ، في الخطأ،
نعم. فاي شيخ، هل يعكر على قولنا هذا قول الله تعالى: وان ليس للانسان الا ما سعى، وقوله تعالى: ولا تزر وازره
وزر اخرى؟ نعم، لا يعكر عليه، لان هذا من باب التعاون، لان الخطأ يقع كثيرا، فكان من رحمة الله عز وجل ان يحمل هؤلاء كما يحملون في النفقة. نعم. ايش؟ لا. ما اي هذا بعد ان يخلص أهل النار الذين يستحقون العذاب ثم يخرجون، هذا بعد أن ينتهي كل شيء، يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلدوا ولا موت، ويا أهل النار خلدوا ولا موت. يقول: هل قول خلود فلا موت ألا يدل على القول بأن الخلود هو المكث الدائم؟ نقول: ما يتعين. لكن هل أذن له أن يرمي الإنسان؟ هل أذن له أن يرمي الإنسان؟ أي لا، ما هو اللي جاء. أما نعم، لو فرضنا أن الرجل هذا بعد أن رأى الشخص يريد أن يقتل الصيد قفز حتى صار في فم المدفع، مثلا لا بأس، ما فهو الذي قتل نفسه. نعم ايش؟ اعد السؤال. متعمد يعني يكون عمدا، لكنه لا يقتل المسلم بالكافر. نعم اي نعم، هذه عند الفقهاء عمد، لانه ليس له ان يقتل المعاهد. وفي النفس من هذا شيء، لان حرمه المعاهد ليست كحرمه المسلم، ولان المسلم لا يقتل بالمعاهد، فيرجع فيها يرجع في هذا الى راي الامام، اذا راى ان يقتله يقتله.
الاسئله تستمر يا شيخ؟
نعم
تستمر الاسئله ولا
لا؟ عندنا درس. نعم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله إلى آخره. نعم سبق في الآية التي قبلها أن الله تعالى توعد من قتل مؤمن متعمدا بأمور عدها عليه. نعم حكم
جزاءه جهنم خالدا فيها أنه يدخل جهنم والخلود والغضب واللعنة واللعنة المجرم.
كم؟ خمسة أشياء. طيب، وسبق لنا مناقشة أهل التعطيل الذين قالوا إن الله لا يغضب ولا يفرح عند قوله وغضب الله عليه، فما هو الذي تؤيده الأدلة؟ فواز فؤاد نعم وعيته مثل قل هل أنبئكم
بشر من ذلك مثوبة عند الله
كم؟ من لعنهم الله. طيب غيره آسفون يعني يغضبون. ما صرح من الغضب من الله
في الملاعنة.
نعم
وغضب الله عليها
أن غضب الله عليها من كان من الصادقين. لا من كان من الصادقين ما في إشكال. طيب ورودها في عدة مواضع من القرآن ولم تفسر بأنها العقاب يدل على إيش؟ هذا ورودها في القرآن في عدة مواضع ولم ترد في موضع واحد بأن المراد بها الانتقال. ماذا يدل عليه؟ يدل أن المراد بالغضب حقيقة الغضب. نعم تمام. طيب لماذا أنكر هؤلاء المعطلة أن يوصف الله بالغضب؟ نعم قالوا إن الغضب غليان دم القلب وهذا لا يليق بالله، فما هو الرد عليهم سامي؟
الجواب أن يقال أن هذا الغضب في حق المخلوق.
نعم.
في حق المخلوق سبحانه وتعالى، فهذا الغضب بصفة كمال لا يشبه غضب المخلوقين.
نعم. فإنه فهو غضب لا يماثل صفات المخلوق غضب المخلوقين، دليلنا قوله تعالى: ليس كمثله شيء. طيب. لماذا فسر الغضب عبيد الله بإرادة الانتقام أو بالانتقام نفسه؟ لا خزرج منصور لكن لماذا يفسرونها بالإرادة بإرادة الانتقام أو بالانتقام؟ ما أدري والله. نعم أهلون
لن
يوصفون حقيقة الغضب إلى غيرها. نعم صحيح، لأنهم يوصفون الإرادة فيقول المراد بالغضب إرادة الانتقام. طيب ولماذا فسروا بالانتقام نفسه؟ درى بلادي.
نعم. لا يعني لأنه
لكن لماذا أجازوا لأنفسهم أن يفسروا الغضب بالانتقام؟ القلب
أو القلب أو كذا يقول ويلزم من ذلك أن يكون لله كذلك وهم في زعمهم يريدون أن ينجز الله عنه.
الانتقام صفة منفصلة عن الانتقام.
صحيح، الانتقام هو عبارة عن العقوبة والعقوبة بائنة من الله، ليست صفة في ذاته، فلهذا أثبتوها. ذكر بعض العلماء أن أكبر ما نرد به عليهم قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فما وجه ذلك؟ أحسنت تمام. والآية صحيح بأن سبب الانتقام هو الغضب، ونحن ذكرنا قاعدة حول هذا الموضوع بأن كل ما وصف الله به نفسه فإنه يجب علينا إثباته واعتقاد أنه لا يماثل صفات المخلوقين، هذا الواجب عليه. أما أن نصرفه عن ظاهره إلى معاني أخرى نعينها بعقولنا وتراها متناقضة، لأن قلنا كل من أثبت صفة ونفى الأخرى فهو متناقض، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر كما قرره أهل العلم. طيب، من فوائد الآية الكريمة نعم قوله نعم من فوائد الآية الكريمة قوله أن من قتل مؤمنا متعمدا فمن جزائه أن يلعن، أن يطرد عن رحمة الله لقوله ولعنه. ويتفرع على هذه الفائدة: هل يجوز أن نلعن القاتل بعينه ونقول أنت ملعون مغضوب عليك أو لا؟ الجواب لا، لكن نقول أنت قاتل للمؤمن عمدا، ومن قتل مؤمن عمدا فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية. فنفرق بين أن نحكم على هذا الرجل بأنه ملعون أو لا، لأنه يجوز أن يتوب فتزول اللعنة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى هيأ العذاب لمن يستحقه بقوله وأعد له عذابا عظيما. ويتفرع على هذه الفائدة أن النار موجودة الآن وهو كذلك، النار التي يعذب بها الكافرون موجودة الآن كما قال تعالى أعدت للكافرين. ورآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الكسوف. ومن فوائد الآية الكريمة عظم عذاب النار لقوله عظيما، والعظيم إذا استعظم الشيء صار بقدر عظمة هذا المستعظم، أي أنه شيء عظيم عظما كبيرا. وش عندك خالد؟ ما ذكرنا ايش؟ ولا ذكرنا معناها؟ معناها ايش؟ معناها اعطني ان كان الرجل المقتول ولا القاتل؟ نعم. ولا فدية. لماذا؟ كيف؟ لماذا؟ لأنه لو كان هذا الرجل الذي من هؤلاء الكفار لو كان منهم يعني كافرا مثلهم وجبت له الدية إذا كان بينه وبينهم ميثاق. هذا هو. وأيضا لو أعطيناهم نستقوا به عليهم. إذن من فوائد الآية الكريمة هو أنه إذا كان المؤمن المقتول من ورثته كفار فإنه لا دية له، لا دية له. أولا لأنه لا يمكن أن يرثوه وهم كفار، لأنه لا يرث المسلم إلا الكافر المسلم. وثانيا لأننا لو أعطيناهم لاستعانوا به علينا. ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إلى آخره. ما هي الفائدة بتصدير الخطاب بالنداء؟ لأن هذا مر علينا. قل هاني. لا لا الإغراء هذا التنبيه. لا 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 نعم هذا من المخاطب ذكر صحيح الدلالة على أهمية الشيء، ولهذا صدر بما يقتضي التنبيه التنبؤ. طيب وما الفائدة من كونه يوجه النداء إلى المؤمنين؟ أولا سليم الرحمن خزعي طيب التنبيه على أن امتثال ما ذكر سواء أمرا أو نهيا من مقتضيات الإيمان، ولهذا خطب به المؤمن. ثانيا نعم الدلالة على أن مخالفة هذا من نواقص الإيمان، أي من نقصات الإيمان. ثالث بلاد عبد الله عوض. ثالث هنا توجيه النداء إلى المؤمنين.
لأنهم هم الذين
شيخ
صحيح الإغراء، لأنك إذا وصفت الإنسان يا فلان يا مؤمن هذا يحثه ويجعله يقدم، كما لو قلت يا رجل يا أيها الرجل تحثه، تقول مرتضى رجلت كذا وكذا، فصار الفوائد كم؟ ثلاثة. ونحن لم نشرحها الآن لأنها شبه من قبل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، أي إذا خرجتم مجاهدين في سبيل الله، لأن الضرب يكون في الأرض وتختلف النيات فيه، كما قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، هؤلاء التجار، هؤلاء إذا ضربتم في سبيل الله أي خرجتم مجاهدين في سبيل الله فتبينوا. وهذه نزلت في قوم خرجوا للجهاد فأصابوا قوما قالوا أسلمنا، لكنهم لم يقولوها بهذا اللفظ، بل قالوا صبأنا، فظنوا أن معنى قولهم صبأنا أي بقينا صابئين أي غير مسلمين، فقاتلوا. فيقول عز وجل فتبينوا، وفيها قراءة فتثبتوا في الموضعين، يعني تقرأ فتبينوا ثم اللي في آخر الآية فتبينوا، أو تقرأ فتثبتوا أولا وتقرأ فتثبتوا ثانيا. وعلى هذا فليس فيها إلا قراءتان، ليس فيها أربع قراءات، يعني بمعنى أنك إذا قرأت الأول فتبينوا إيش فقرأ الثاني فتبين، وإذا قرأت الأول فتثبتوا فقرأ الثاني فتثبتوا. ولا يجوز أن تخالف، تقرأ الأول فتبينوا والثاني فتثبتوا أو بالعكس، فالقراءة إذن قراءتان فقط. وقول فتبينوا أي أطلبوا بيان الأمر، والتبين نتيجة التثبت. ولهذا كانت القراءتان كانت بمنزلة المعنيين اللذين يترتب أحدهما على الآخر. ما هو الذي يترتب على الآخر؟ التبين أو التثبت؟ التبين، لأنه تثبت أولا ليتبين لك الأمر، فيكون في الآية في الآيتين أي في مجموعهما فائدة عظيمة، أنك تتثبت وبالتثبت يتبين الأمر، فلا تستعجل. وقد سبق لنا ذم أولئك المستعجلين في قوله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول فتبينوا أي تثبتوا، ولا تقدموا على فعل شيء تندمون عليه، وما أكثر ما يندم الإنسان إذا أقدم على شيء قبل التبين، حتى في خاصة نفسه، لو أنه أراد أن يفعل فعلا ثم بمجرد ما طرأ على نفسه أو على قلبه فعل قبل أن يتروى في الأمر، قبل أن ننظر النتائج، فتجده يندم. فكيف إذا كان الفعل متعلقا بغيره؟ يكون أشد. كثيرا ما يدخل الإنسان بيته فيجد الولد يصيح وش بك يا بني؟ قال ضربني أخي. ثم يأتي الأب ضربا على الأخ الذي ادعى الصغير أنه ضربه، وإذا تبين الأمر، وإذا الخطأ ممن؟ من الصغير. نقول تثبت، لا تقدم حتى تتبين. وسبب ذلك أن الإنسان تأخذه الغيرة فيندفع، والغيرة إذا لم تكن مضبوطة بحد من الشرع وحد من العقل أصبحت غيرة. تعرفون الغيرة؟ الغيرة فساد الطعام في المعدة، حتى إذا تجشع الإنسان ظهر له رائحة كريهة كأنها اللحم المنتج. فالغيرة لا بد أن تكون مضبوطة بحد من إيش؟ الشرع والعقل. ولهذا قد تبين ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. السلام فيها قراءتان، السلام والسلام. وقول لمن ألقى إليكم السلام أي مد إليكم السلام وأبلغه إياكم لأنه مسلم، فالسلام هنا بمعنى الإسلام. لا تقول له لست مؤمنا بل خذوهم بإيش؟ بظاهر حاله، لأن هذا هو الواجب علينا، أن نجري الأحكام في الدنيا على ظاهر الحال، لأننا لا نعلم ما في القلوب. وأما في الآخرة فالأحكام تجري على إيش؟ على ما في القلوب، كما قال تعالى يوم تبلى السرائر، وقال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ولهذا يجب على الإنسان أن يعتني بعمل القلب أكثر مما يعتني بعمل الجوارح، لأن عمل الجوارح قد يدخلها الهوى، قد يتصنع الإنسان بعمل للدنيا لكسب الناس للجاه للمال لغير هذا، لكن عمل القلب لا يمكن أن يتصنع فيه الإنسان، لأنه لا يقع إلا بإخلاص إذا كان صالحا. وقوله نعم لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا، كأن الله عز وجل يشير إلى التوبيخ لهؤلاء القوم الذين تعجلوا، فإن منهم من يريد الغنيمة. تبتغون عرض الحياة الدنيا، لأن كل ما في الدنيا فإنه عرض أي عارض يزول كما هو الواقع. فالدنيا لا شك أنها عرض وأنها تزول أو يزول الإنسان عنها، فأنت إما أن تفقد الدنيا وإما أن تفقدك الدنيا. كل إنسان إما أن يفتقر ويفقد ما عنده من الدنيا، وإما أن يموت فيفقده المال. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى متاع الدنيا بأنه سماه عرضا. لماذا؟ لأنه يزول. فما هو الشيء الباقي؟ هو ثواب الآخرة. قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والله نعم تبتغون عرض الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. سبحان الله، لما وبخهم على إرادة الغنيمة في هذه القصة التي وقعت وعدهم بأن هناك مغانم كثيرة، كما قال تعالى في سورة الفتح وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. فالله سبحانه وتعالى عنده مغانم كثيرة، وما أكثر المغانم التي غنمها المسلمون في غزواتهم، غنموا أموالا كثيرة، حتى قيل إنهم يؤتى بالدنانير وتوضع في المسجد كأنها صفرة من طعام، ما هي بالأكياس أو بالجيوب، توضع هكذا على الأرض كأنها صبرة من طعام أو كأنها تل من رمل. وغنم الناس غنائم عظيمة كثيرة في زمن الفتوحات الإسلامية. قال الله تعالى كذلك كنتم من قبل، أي كحال هؤلاء القوم كنتم من قبل، أي مسلمين أو كافرين؟ كافرين. كنتم أنتم كفارا قبل أن تكونوا مؤمنين تجاهدون الكفار على أن تكون كلمة الله العليا. فتبين كيف؟ نعم، فمن الله عليكم. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم.
من فضلك اقلب الشريط.